أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن في الدرس الأخير بينا نظرية الحكماء في مسألة الوجود الذهني بيانا شاملا لقولهم، و حتما يعني ومصوبا بطريقة لا يرد عليها الإشكالات المعروفة. طبعا الذي ذكرته ليس على نحو الترتيب الذي ذكره المصنف، بمعنى أن هناك شيء مما ذكرناه وهي قضية الحمل الأول والحمل الشائع سيذكرها المصنف لاحقا، لذلك عندما نمر عليها في العبارة سنمر سريعا يعني. ولكن وجدت أن الأفضل هو أن نتمم نظرية الحكماء من كل الجهات ونبين قضية الحمل الأول والحمل الشائع، ثم نبدأ بالأقوال الأخرى. السلام عليكم. السلام. بعد أن تبينت إذن نظرية الحكماء في هذه المسألة، يقول المصنف: فصل في انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي. المعروف من مذهب، طبعا هذا الانقسام الوجود الذهني، مجددا نحن قلنا الوجود الذهني هو وجود قياسي، وجود مقيس إلى الخارج، يعني الوجود الذهني مصطلح خاص لا يؤخذ بمعناه اللغوي. الوجود الذهني لا يرد منه الموجود الذهني، هذا المعنى اللغوي، لا، الوجود الذهني مصطلح، مصطلح يقصد منه المعلوم بالذات، يعني الصورة الذهنية من حيث الحكاية. المعروف من مذهب الحكماء أن لهذه الماهيات الموجودة في الخارج المترتبة عليها آثارها وجوداً آخر لا يترتب عليها فيها آثارها الخارجية بعينها، وإن ترتبت آثار أخر غير آثارها الخارجية. هذا التعبير العلامة دقيق، يعني الصورة الذهنية متى يطلق عليها أنها وجود ذهني؟ إذا أخذتها لا من حيث لها آثار الموجودية الذهنية، إنما أخذتها مقيسة من حيث هي فاقدة لآثار الخارج. إذا أخذت الصورة الذهنية من حيث هي فاقدة لآثار الخارج تسمى وجودا حاكيا، وجودا ظليا، وجودا ذهنيا. أما إذا نظرت إلى هذا الموجود في الذهن من حيث أنه ملأ فراغا في الذهن وله آثاره، هذا ما بصير اسمه وجود ذهني، بصير اسمه علم كما بيّن. وبالتالي حتما صار المعنى أن الوجود الذهني لا تترتب عليه الآثار، مقصود آثار المحكي مو مطلق الآثار، وإلا الوجود الذهني هو له الخارجية المطلقة. وهذا النحو من الوجود، يعني الذي لا تترتب عليه الآثار وإن ترتبت آثار أخرى، هو الذي نسميه الوجود الذهني، وهو علمنا بماهيات الأشياء. لاحظت؟ هو العلم المقيس، يعني هو العلم مأخوذا مقيسا لماهيات الأشياء. جيد. وأنكر الوجود الذهني قوم. هنا يشرع المصنف بذكر الأقوال في المسألة. طبعا أنا لابد من أن أنبه على مسألة، أن المصنف هنا يذكر أقوال أنكرت في الحقيقة قول الحكماء، ولكن يوجد أقوال أخرى أنا ذكرتها، ذكروها ضمن إنكار بعض، يعني للخروج من الإشكال. مثلا مثل القوشجي اللي هو أنكر كون العلم عين المعلوم بالذات للخروج من الإشكال، فهذا قول في العلم آخر. أو مثلا مثل الدواني الذي اعتبر أن المعلوم في الخارج يفقد ماهيته في الذهن وينقلب كيفا بعد أن كان، يعني يوجد أقوال ستأتي معنا في رد الإشكالات. ولكن المصنف هنا يذكر في الحقيقة قولين، والقول الثاني ينشعب إلى شقين. القول الأول هو القول بالإضافة، وهو القول المنسوب إلى بعض في بعض الكلمات إلى أبي الحسن الأشعري، وصرح به الفخر الرازي في بعض كلماته. وأنا بينت سابقا أن مبنى الحكماء قائم على خمسة أركان. الركن الأول هو أن هناك شيء يحدث عندنا اسمه الذهن والموجودات الذهنية. والركن الثاني هو أن العلم عين المعلوم بالذات، يعني علمك بالنار هو النار المعلومة. الركن الثالث هو المطابقة الماهوية بين الخارج والذهن. الركن الرابع أن العلم كيف نفساني. الركن الخامس أن المقولات متباينة بتمام الذات. هذه أركان الوجود الذهني عنده. القول بالإضافة أركان أنكر الركن الأول، يعني قال أنا لا أقبل أن علمك تفسيره بأنك بالعلم يصبح لديك صور فيما يسمى الذهن، وبهذه الصور تبصر الخارج وتعلم الخارج. أنا أنكر أن هناك صور تحدث. خب إذا كنت تنكر بأن هناك صور تحدث، ما هو تفسيرك للعلم؟ قال العلم هو إضافة مقولية كالتحتية والفوقية، فالفوقية والتحتية والتيامن والتياسر والعلم مثله. يعني أن تكون مقابل المعلوم، ننتزع من مقابلتك للمعلوم صفة أنك عالم به. هذه مقابلة إدراكية، مو مقابلة المكانية الجهتية، مقابلة إدراكية، تقف بوجهه تدركه. وبالتالي يقول أسهل شيء أنت إذا لم تكن مواجها للمعلوم فلا تدركه، إذا واجهته تدركه. فإذا هذا العلم الذي عندك قائم على بطرفين، هو أنت والمعلوم بسبب سنخ المواجهة. فما في صورة، أنت أيها الحكيم تصور لي أن الخارج يأتي منه صورة إلى ذهنك، وبالصورة تبصر هذا الأمر الخارجي. فخر الرازي يقول هذا تعقيد كله لأجل ماذا؟ أنتزعت صورة وبالصورة رأيت الخارج؟ لا، الخارج على حاله وأنا على حالي، ويوجد نوع إضافة. إذا أدرت وجهي لم أعد عالما، إذا واجهته صرت عالما. فإذا العلم ليس إلا نوع من الإضافة القائمة بطرفين، لا وجود لشيء. لاحظت قول الإضافة هو عرفي جدا. ها يقول هذه النظرية إخواني الأعزاء نسبت كما ذكر في بعض الكلمات شهيد مطهري في المجلد الأول من الشرح المنظومة المطول صفحة 159 ينسبه إلى أبي الحسن الأشعري، أن الأشاعرة يقولون بهذا الأمر. طبعا أنا ما دققت بالنسبة، فقط نقلت من شهيد مطهري. ولكن نعم الفخر الرازي صرح طبعا الفخر الرازي أشعري، وقد يكون يعني هو نفس التيار، صرح في المباحث المشرقية بهذا القول. قال ما لفظه في المباحث المشرقية المجلد الأول صفحة 331 يقول العلم والإدراك والشعور حالة إضافية، وهي لا توجد إلا عند وجود المضافين. فإن كان المعقول هو ذات العاقل، استحال من ذلك العاقل أن يعقل ذلك المعقول إلا عند وجوده. فلا جرم، لاحظ يقول إذا أنا أعقل هذا الأمر الخارجي فلا بد أن أحاذيه حتى أعقله، فهذا نوع من الإضافة. ثم يصرح بعقد السلب، عقد الإيجاب يعني رأيه أن العلم إضافة، ورأيه أن العلم ليس بنظرية الوجود الذهني أن هناك صورة، ليس بالصورة. ثم يقول فلا جرم لا حاجة إلى ارتسام صورة أخرى منه فيه، يعني من الخارج في الذهن أو في العالم، بل تحصل لذاته من حيث هو عاقل إضافة إلى ذاته الآخر من حيث هو معقول، وتلك الإضافة هي التعقل فقط. أنت إذا صرت فوق مثلا الحجر، لا بمعنى أن شيء من الحجر جاء عندك وأعطاك صفة الفوقية، يوجد نسبة وضعية أن الحجر نسبته بالنسبة إليك وضعا كذا. يقول نفس الشيء العلم، أنت محاذاتك للمعلوم، المحاذات هي العلم. فيقول لا معنى للقول أننا نأخذ صورة ونستثبت الصورة وبالصورة ندرك كما يقول الحكماء.
له علاقة برؤية الله يعني مثلا
لعله بدي أفكر فيها، مش خاطر على بال السؤال، ولكن لعله فيها أن الرؤية ممكن لأنهم قائلون بالرؤية، ولكن مو كلهم يعني. فإذا أنا أتيت بهذه العبارة لكي أنصص على أن الفخر الرازي ذهب إلى هذا القول، ولكن اللافت أن الفخر الرازي ذهب إلى هذا القول في المباحث المشرقية، ولكن في كلمات أخرى لا يستظهر منه كلام آخر. حتى في نفس المباحث المشرقية يقول، يعني في نفس المباحث المشرقية صفحة في المجلد الثاني صفحة 351 يعني هو في المجلد الأول صفحة 331 يقول هذه أن العلم إضافة، في المجلد الثاني صفحة 351 يقول وأما العلم فقد بينا أن حقيقته ليست مجرد إضافة فقط، بل إنما يتم بحصول صورة مساوية لماهية المعلوم في العالم. لاحظت؟ يعني يوجد شيء آخر. نعم جيد. فإذا حاصل، ونحن بينا حاصل هذه النظرية قبل أن نرد على هذه النظرية، قال العلامة قدس سره وأنكر الوجود الذهنية قوم، فذهب بعضهم إلى أن العلم إنما هو نوع إضافة من النفس إلى المعلوم الخارجي. لم يفصل العلامة في هذا القول، فقط نص عليه. هذا قول وهو قول بالإضافة. ما أريد أن أركز عليه بشكل أساسي هو أن هذا القول أي ركن من أركان القول الحكماء ينكر؟ الركن الأول، يعني إنكار الصورة، إنكار أصل تحقق الصورة. ولكن طبعا إذا أنكر الركن الأول كل الأركان الأخرى تبطل، يعني لأن الركن الأول هو أننا نستثبت صورة، هذه الصورة هي عين المعلوم خارجا. فإذا أنت أنكرت أنه يحصل صورة أصلا لا تأتي النوبة إلى القول بأنها عين المعلوم أو ليست عين المعلوم. فإذا هو ينكر الركن الأول، هذا هو
يحصل بإنكار المفاهيم.
نعم، صور المفاهيم هي ليست إلا لها تفسير إضافي، يعني بيصير العلم ليس بالصورة، إنما يصير العلم بإضافة، كما تقول الفوقية هي نوع إضافة بين الجدار وزي البذر. القول الثاني هو القول بالشبح، وهذا القول سهل التصور. هذا القول جيد. القول الثاني قول بالشبح، هذا القول ماذا يريد أن يقول؟ هذا القول ينكر العينية. هذا القول يسلم مع الحكماء بالركن الأول أنه يحصل لدينا صورة، ولكن في الركن الثاني أو الركن الثالث اللي هو كونها عين المعلوم الخارجي ناهية ينكر هذا الأمر، فيقول ليست الصورة تحمل عين ماهية المعلوم الخارجي، بل تحمل شبحه، يعني شبهه. جيد؟ وكأنه يقول هذه الصورة التي في الذهن هي كيف نفساني، ولكن كيف نفساني هو كنقش في الجدار، كنقش في الجدار، كما تقول النقش في الجدار هو ليس عين الأسد الخارجي مثلا، هو نقش أسد في الجدار. هذا النقش هو في الحقيقة شبهه، يشبهه، يحمل بعض الصفات التي ترشد إليه. هذا نظرية الشبح، يقال لها نظرية الشبح، أن المستثبت في الذهن ليس عين الخارج ماهية، إنما شبح شبه. جيد، هذه النظرية نسبها العلامة الطبطبائي إلى القدماء، إلى القدماء. ولكن نحن إذا رجعنا إلى بعض الكلمات نقول، وهذا أنا أريد أن أسجل ملاحظة هنا أيضا، هو أنه صحيح القدماء يقولون بأن العلم نوع من الشبح، ولكن هناك مسألة منهجية في تتبع كلمات القدماء. طبعا لما نقول قدماء يعني قدماء الفلاسفة قبل أرسطو، القدماء الفلاسفة قبل أرسطو، مثل هؤلاء، يعني مثل فيثاغورس و نعم هؤلاء نسب إلى القدماء. طبعا يوجد نقطة منهجية، أن القدماء أغلب كلامهم كان قائما على الرمز، ولم يكونوا قد أسسوا التعليم الفلسفي. الذي أسس التعليم الفلسفي في الحقيقة هو أرسطو. أرسطو أسس التعليم ونقش المفاهيم والحدود ووضع المصطلحات، ولكن الحكماء قبل أرسطو كان كلامهم أغلبه قائم على الرمز، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم محاكمة دون معرفة مرادهم الجدي في الحقيقة من تتبع القرائن ومعرفة حياتهم وماذا يقصدون بالدقة. ولذلك نجد مثلا أن العلامة صدر المتأليهين عفوا في المجلد الثامن من الأسفار في مبحث النفس، شيخ الرئيس في نفس الشفاء عقد فصلا مستقلا لنقد أقوال القدماء حول النفس. القدماء حول النفس ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون، بعضهم يقول النفس هي ماء، بعضهم يقول النفس هي هواء، بعضهم يقول النفس هي الله، وهكذا نقلت هذه الأقوال. فكان ينقضها بشدة شيخ الرئيس. صدر المتألهين في الأسفار عندما أتى بهذا الفصل في نقل أقوال القدماء، كل قول من قول القدماء حمله على الرمز وأوله تأويلا يرتفع عنه الشبهة. يقول مثلا الذي نسب إلى القدماء بأن النفس كالماء، لا يقصدون الماء الطبيعي حتى تقول النفس مجردة والماء غير مجردة، يقصدون الماء لأنه كيف أن الماء يحيي النبات، فالنفس هي قوام حياة البدن من هذا الباب. فصدر المتألهين التفت لهذه المسألة، أن أغلب كلام القدماء ولسانيات الفلسفة القديمة قائمة على الترميز. فهذا إذا ذكرناه كثير مما ينسب للقدماء ويؤخذ بظواهره قابل للتأويل. ومن هذه الموارد هي موردنا هنا، موردنا هنا أنهم قائلون بالشبح، قائلون بالشبح. والذي التفت إلى هذه المسألة هو المحقق اللاهيجي صاحب شوارق الإلهام في تعليقته يعني على التجريد. ماذا يقول محقق اللاهيجي، يعني الفياض اللاهيجي اللي هو صهره لمن الله صدره ماخذ بنته، الفياض اللاهيجي صاحب شوارق الإلهام، يقول الحق أن ماهيات الأشياء في الذهن لما لم يظهر عنها آثارها يعني الخارجية ولم يصدر عنها أحكامها كالإحراق للنار، أطلق القدماء عليها لفظ الأشباح، لأن شبح الشيء لا يصدر عنه أثر ذلك الشيء، لا أنهم قائلون بحصول أشباح الأشياء يعني الماهيات في الذهن. لاحظت كيف التأويل اللي قالوا يعني هو قال هم يقصدون بأن العلم شبح، لا يقصدون أن الماهية غير الماهية، لا هم قائلون بأن الماهية في الذهن هي عين الماهية في الخارج، ولكن لما وجدوا أن الماهية الذهنية المطابقة للماهية الخارجية لا تحمل آثار الماهية الخارجية كالإحراق والبرودة أطلقوا عليها أنها شبح، يعني هي شبح لا من حيث الماهية، شبح من أنها لا تحمل الآثار، كما تقول مثلا هذا عين ذاك ولكن شبحه لأنه لا يحرق مثله مثلا، فهو شبح وشبه من حيث الآثار وليس شبحا من حيث الماهية. هذا تأويل كلام القدماء. وبالتالي إذا أولنا كلام القدماء في الحقيقة يصبح كلام الحكماء، لأن الحكيم يقول هناك مطابقة ماهوية بين الصورة، بين الصورة في الذهن والماهية الخارجية، ولكن لا تترتب آثار الخارج في الذهن. فإذا لا تترتب آثار الخارج في الذهن، ماذا قولهم إذا أولنا قولهم كما ذهب إليه الفياض اللاهيجي؟ واضح؟ هم يقولون بالعينية، هذا هو يقول، هم يقولون بالعينية الحكماء القدماء، ولكن لما وجدوا أن الماهية التي هي عين الماهية الخارجية بالحمل الأولي مثل ما حكينا أمس، ولكن ليس لها آثار الماهية الخارجية لأنها لا تندرج تحت الماهية الخارجية، يعني الماهية النار نار ولكن لا تحرق، لأنها يصدق عليها أنها نار وليست مندرجة تحت النار مثل ما فصلنا أمس. فماهية النار نار بالحمل الأولي وهي نار من حيث الماهية، وهذا يؤمن به القدماء كما يقول فياض اللاهيجي، ولكن لما كانت ماهية النار ليست نارا بالحمل الشائع قالوا كالنار، شبح النار لفقدانها الآثار النارية الخارجية، فهذا وجه تسميتهم إياها بالشبح يقول، وإلا هي بالحمل الأول، هذا تأويله هو. طبعا هذا يحتاج بحث تاريخي، يعني نحن هذا مش قول ثقة يعني أو قول نأخذ نقل التاريخ، لا هذا قول، وهو قد يكون يعني هو أنا ذكرته فقط لأقول أن هناك منهج لتأويل كلام القدماء، لأنهم يعتقدون أن كلام القدماء قبل أرسطو كان قائما على الرمز يعني كلهم، وأعطيتكم مثل في المجلد الثامن من الأسفار. قال وذهب بعضهم ونسب إلى القدماء أن الحاصل في الذهن عند العلم بالأشياء أشباحها المحاكية لها، كما يحاكي التمثال ذا التمثال مع مباينتهما ماهية. لاحظت هذه الشبح، بدك تحافظ على المباينة الماهوية، جيد، وقال آخرون هؤلاء الآخرون الظاهر أنهم بعض الطبيعيين وبعض الفيزيائيين، بعض الذين يقولون بنظرية المعرفة بهذا القول، يقولون أن علومنا هي من قبيل الخطأ المنظم الذي ينظمه الجهاز العصبي. كيف يعني خطأ منظم؟ يعني أنت طفلك أول ما ولد رأى هذا اللون، رآه أحمر، وأنت منذ ولدت نفس اللون رأيته أخضر. جيد، فأنت عندما وهو في الخارج لنفترض أحمر، يعني هو ما رآه هو صحيح لنفترض، ولكن أنت علمته منذ الطفولة أن هذا لونه أخضر لأنك تراه أخضر، فهو سلم أنه أخضر لأنه تعلم أن هذا اللون أخضر، فهو يرى الأحمر ويسميه أخضر، وأنت ترى الأخضر وتسميه أخضر. فإذا ما في مطابقة، يوجد خطأ منظم، خطأ منظم. يعني هو يرجع إلى نظرية الشبح، ولكن لا نقول بوجود ماهية تشبه ماهية مباينة تماما، أصلا خطأ ما في شبه أصلا، ولكن خطأ منظم كالخطأ المنظم الذي يحصل في اللغات، إنه مثلا ما بعرف إذا سامعين مثل مثلا واحد عم يقول هذا موجود، أحد الأشخاص يعني المسرحيين المعروف الموسيقيين بلبنان، ورحت عند فران بدي اشتري شيء، أم قال له كيف بيك؟ جيد، قال له الحمد لله، قال له بعده عم يلحن موسيقى، هو بيه ما بيلحن، فهو مفكره ابن شخص تاني، وهو عرف انه فلان مفكره ابن شخص تاني، فجاوبه على الخطأ، قال له الحمد لله ماشي الحال تمام، وكملوا الحوار بشكل عادي، وخطأ منظم والحياة ماشي طبيعي. يعني مثل الآن إذا شفت الشيخ حسان قلت له كيفك يا سيد، يا سيد فخر الدين ماشي الحال، عم تروح على العراق، عم هو عرفني انه انا مفكر سيد فخر الدين، فهو مشي الحال يعني. فهني عم يفسروا العلم وكأنه خطأ منظم، خطأ منظم. طبعا خطأ المنظم اللي عم يذكره المصنف هنا يعني يرجع الى نظرية الشبح في الحقيقة. يقول وقال آخرون بالأشباح مع المباينة وعدم المحاكاة، يعني وعدم الشباهة أصلا، ففيه خطأ من النفس، غير أنه خطأ منظم لا يختل به حياة الإنسان. كيف ما اختل الحوار بينه وبين الشيخ حسن لما قلت له كيفك يا سيد فخر الدين، ما اختل الحياة، خطأ منظم. كما لو فرض إنسان يرى الحمرة خضرة دائما فيرتب على ما يراه خضرة آثار الحمرة دائما، ما بتختل حياته. جيد، هذا إذن الأقوال في المسألة، هذه الأقوال في المسألة. الذي أريد أن أثبته فإذا أن القائل بالإضافة ينكر الركن الأول، والقائل بالشبح ينكر الركن الثالث وهو المطابقة المفهومية الماهوية. المصنف بعد ذلك يبدأ بالأدلة، بالأدلة على قول الحكماء. هذه الأدلة هي من فعليا بعضها من الأدلة المهمة جدا والعظيمة، ومما فتح بابه المحقق الطوسي في الحقيقة، محقق الطوسي، لأن بحث الوجود الذهني كمسألة مستقلة لم تكن موجودة أصلا كما ذكرت عند الشيخ الرئيس. هناك شيء قام به الفخر الرازي، شيء مهم جدا وهو خدمة. يعني فخر الرازي بذهنه الوقاد وذهنه الكلام المشقق للأمور كان أحيانا يذهب إلى كلام الشيخ الرئيس، فيجد أن الشيخ الرئيس يذكر في هذا الفصل من الشفاء أو من الإشارات 4 أفكار أو 5 أفكار. ماذا يفعل الفخر الرازي؟ كان يجعل كل فكرة على هيئة فصل مستقل. لاحظت؟ هيك كان يعمل الفخر الرازي. مثلا في الفصل السابع من النمط الثالث بالإشارات والتنبيهات بتلاقي مثلا الشيخ الرئيس حاكي 4-5 قضايا، وجود ذهني وقوى النفس والقوة العاقلة وفرقها عن الخيال وما بعرف شو. الفخر الرازي حتى يشرح هذا المطلب أو في كتاب المباحث المشرقية يعني يذهب ويرتب المبحث، فيقول في هذا المبحث يوجد 4 مسائل مثلا، فيأخذ مسألة ويجعلها فصلا مستقلا في كتاب المباحث، منها فصل الوجود الذهني، هو بحث الشيخ الرئيس قضية الوجود الذهني ولكن لم يسميها الوجود الذهني، فأخذ الفخر الرازي وجعلها في المباحث المشرقية كمسألة مستقلة، هذه خدمة. ثم بعد ذلك جاء المحقق الطوسي وجعلها مسألة مستقلة وجرت العادة، لكن هو افتتح هذا التشقيق والتقسيم والمسائل. مثل أحيانا مثلا علامة طبطبائي بحاشيته على الأسفار شو بيقول؟ بيقول ببحث التشكيك، يقول التشكيك له مسائل كثيرة ومحمولات كثيرة، تشكيك بالمفهوم وتشكيك بالوجود والتشكيك بالظهور والتشكيك بالتجلي، وهذا وحدة الوجود والموجود وكثرة الوجود والموجود. يقول وكان ينبغي لهم أن يجعلوا مرحلة مستقلة باسم التشكيك. لاحظت؟ إذا أسس هيك مرحلة بينفتح البحث، بتصير المسائل. حتى أكثر من هيك نحن نقول مثلا مرحلة مستقلة في مباحث العدم، العدم الملكة والعدم المطلق وشبهات العدم وربط العدم بمباحث الوجود ونفس الأمر للعدم. يعني هلأ لاحظ نحن بكل مجال عم يطلع معنا بحث مختص بالعدم، بمبحث نفس الأمر طلع لنا شيء له علاقة بمحكيات القضايا العدمية، بمبحث الشيئية تساوق الوجود طلع لنا قضية أنه هناك من قال بشيئية المعدومات كالبعض المعتزلة، ببحث أن المعدوم لا يعاد طلع لنا قضية، كل شوي بيطلع لنا قضية لها علاقة بالعدم. فلتجمع القضايا والمسائل التي لها علاقة بالعدم وتجعل مرحلة مستقلة. إذا جعل للعدم مرحلة مستقلة بصير البحث فيها أعمق، صور توجه النظر مستقل. يعني على أي حال الآن نأتي إلى أدلة الحكماء. الدليل الأول الذي طرحه الحكماء على هذا الأمر هو جيد، هذه الساعة صحيحة. الدليل الأول الذي طرحه الحكماء هو الدليل الذي يقول بأننا نحكم على الأشياء حكما على نعت الكلية والصرافة. جيد، طبعا هذان الأمران ذكر يعني يمكن تفريق الدليل بينهما، ليس يعني لا يجعل دليلا واحدا، فصلهما صحيح، دليل الكلية ودليل الصرافة. أما دليل نحن سنفرق بينهما. الدليل الأول هو الدليل الكلية. بأي معنى؟ بمعنى أنك في الحقيقة تحكم على الماهية بشرط العموم. لاحظ الماهية بشرط العموم يعني الماهية الكلية، يعني الماهية بشرط كونها عامة، ما هي الموصوفة بالكلية، تحكم عليها أحكاما إيجابية. مثلا تقول مثلا إن الماهية كالإنسان الكلي مثلا، تحكم عليه بأنه نوع، تحكم عليه بأنه يصدق على كثيرين. فأنت تحكم عليه حكما، تحكم على الماهية بشرط العموم. فإذا كانت الماهية كماهية الإنسان المأخوذة بشرط العموم، يعني كلية يصدق عليها أحكام معينة. الآن نسأل، إذا كان حكمك على الماهية المأخوذة بشرط العموم الماهية الكلية هو حكم إيجابي، كأن تقول الماهية الإنسان الكلي مثلا ليس فرسا، الإنسان الكلي صادق على كثيرين، إذا كان الأمر كذلك وهذا حكم وبناء على قاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فإذا كنت أنت تحكم على الإنسان الكلي بحكم أنه صادق على كثيرين منطبق على كثيرين، فلا بد أن يكون للإنسان الكلي ثبوتا ما حتى يصح أن يقع محمولا عليه أي محمول من المحمولات بالإيجاب، صحيح؟ ثم يقول إذا كان الأمر كذلك فلا بد من ثبوت ما للإنسان الكلي، وعندما لم يكن الإنسان الكلي ثابتا في الخارج، لماذا ليس الإنسان الكلي ثابتا في الخارج؟ لأن الإنسان الخارجي هو شخصي، لأن الخارجية تساوق الشخصية، لا يوجد الإنسان بوصف الكلية خارجا، الذي يوجد في الخارج هو الإنسان بوصف الشخصية والجزئية الحقيقية. يعني ما عندك أنت إنسان كلي في الخارج صادق على كثيرين، لا، الموجود في الخارج هو الإنسان الشخص. خب، يعني أنت، هذا قياس من الشكل الثاني، قياس من الشكل الثاني، تقول الإنسان الكلي، الإنسان الكلي جيد، مغاير للإنسان الخارجي. لماذا؟ لأن الإنسان الخارجي هو جزء حقيقي، إذا صح التعبير، يعني شخصي، كل ما هو بالخارج شخصي، والإنسان الكلي ليس شخصيا، فالإنسان الكلي ليس بالخارج. هذا الشكل الثاني، كل ما هو في الخارج جيد شخصي، والإنسان الكلي ليس شخصيا، فالإنسان الكلي ليس بالخارج. الحمل الاقتراني، القياس الاقتراني من الشكل الثاني، هو أنه يوجد لديك ذات وذات، ذاتان، توصف أحد الذوات بوصف ويسلب نفس الوصف عن الذات الثانية، فتستكشف أن الذات الأولى غير الذات الثانية، وإلا لصدق عليها نفس الوصف. تقول الإنسان الكلي ليس شخصيا، وكل ما هو في الخارج شخصي، فالإنسان الكلي ليس خارجيا، ولكنه ثابت. ها، ليش إن ثابت؟ ثابت لأنه محكوم عليه بحكم إيجابي، والحكم الإيجابي هو من باب ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلا بد من استثبات الإنسان الكلي حتى يحكم عليه ويخبر عنه. جيد، فصار أنت عندك قضية أنه إنسان كلي ثابت وليس خارجيا. جيد، لا تقل لي ثابت وليس موجودا، لأنه نحن قلنا أن ثبوت والوجود بنفس المعنى سابقا. فهناك إنسان كلي موجود لا في الخارج. يقول العلامة الطباطبائي: إذا كان موجودا لا في الخارج فليكن موجودا في موطن فلنسمه الذهن. لاحظت شو عبر العلامة؟ العلامة بهذا الدليل ماذا أثبت؟ إخواني الأعزاء، شو أثبت العلامة؟ حاصل دليل العلامة شو؟ حاصل دليل العلامة هو إثبات أن هناك شيء في الذهن، صح؟ يقول الإنسان الكلي ليس موجودا في الخارج، لأن كل إنسان موجود في الخارج شخصي، فللإنسان الكلي وجود في غير الخارج فليكن في الذهن. هذا لا يثبت، لا علاقة له بالعينية ولا بالمطابقة، هذا فقط يثبت لك أنه يوجد شيء عندك غير موجود في الخارج، وأنه كل ليس بالضرورة أن يكون المحكي عنه له ثبوت في الخارج. فهو فقط يثبت أن الإنسان الكلي موطنه النفس وموطنه الذهن. جيد؟
هو إذا لم يكن من هو، عفواً، كيف الدليل؟
الإنسان الكلي ليس شخصياً وكل خارجي شخصي.
فإذا هو ليس خارجي.
فليس خارجي.
فإذا ليس.
ففي الذهن.
ما يكون في الذهن.
ليه؟ ما هو أحسن، هو يقول علامة فهو موجود في مكان آخر،
فإنه ثبوت ما غير الخارج،
صح، ثبوت ما، ولكن هو يقول
نفس الأمر افتراضي.
لا، ما أنت تعلمه، ما هو الفكرة أنك أنت تدركه،
يعني أقول الدليل يحتاج تتميم كامل،
صح، تدركه، ولكن صح هذا التتميم، ولكن الملاحظة المهمة هو أن هذا الدليل فقط يثبت لك وجود كلي في الذهن، يعني يثبت لك أن حصل عندك شيء اسمه الإنسان الكلي، ولكن لا ما عم يحكي عن المطابقة والعينية، يحكي بس أنه في شيء عندك اسمه ذهن. لماذا؟ لأن هناك صور ليس لها محاذاة في الخارج. فهو في الحقيقة هذا القول لا يثبت مبنى الحكماء لهذا الدليل، بل يرد كلام الفخر الرازي بالإضافة، لأن الفخر الرازي قال كل إضافة لابد من محاذاة مع الخارج. إجا العلامة قال له أنا يوجد لدي علم بالإنسان الكلي ولا كلي ولا خارجية لهذا المعلوم. فهو العلامة بهذا الدليل أي شيء، يعني أي شيء يبطل فقط القول بالإضافة الذي ينكر حصول الصور، لأن الفخر الرازي قال فلا جرم لا حاجة إلى ارتسام صورة أخرى. العلامة بيقول له لا، في حاجة لارتسام صورة أخرى، وأكبر دليل أن هناك أمور موجودة ليست في الخارج أعلمها، مثل الإنسان الكلي. إذا كنت أعلمها وليس في الخارج فلا وجود لإضافة، لأن الإضافة متقومة بركنين. فإذا أنا أعلم الإنسان الكلي وما في خارج للإنسان الكلي، فهناك شيء عندي حصل هو علمي بالإنسان الكلي دون إضافة، فالإضافة مو صحيحة، لأنه لو كانت صحيحة للازم وجود إضافة بيني وبين إنسان كلي، والحقيقة ما في إنسان كلي في الخارج. فهذا الدليل يبطل الإضافة، لكن لا يبطل الشبح، لا يبطل عدم العينية. وواضح كيف صار المسألة. ولذلك جيد، ولذلك أشهد مطهر تنبه إلى هذه المسألة في المجلد الأول صفحة 183 من شرح المنظومة المطول، قال: هذا البرهان إنما ينفي القول بالإضافة، لأنه على هذا القول أي بالإضافة لا معنى لتصور الكل. فقط أنت أيها الفخر الرازي تقول العلم ما بحاجة لتصور وصورة، أنا أقول لك هناك صور، كيف الكلي؟ لأن الكلي ليس نتيجة إضافة بيني وبين أمر خارجي، لأن الأمر الخارجي شخصي. فإذا هذا الدليل فقط يثبت أن هناك صور، فهو ينفي فقط القول بالإضافة. هل هذه الصور مطابقة مش مطابقة، عين الماهية مش عين الماهية، لا يثبت هذا الدليل، يثبت فقط أنه حصل شيء مثل الصور. جيد، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي جعله المصنف مع الدليل الأول هو يسمى دليل صرافة الماهية، نفس سنخ دليل الكلية، هو أننا نتصور الصرف من كل شيء ونحكم عليه. يعني تتصور صرف البياض من دون أن يكون بياض عاجل أو بياض ثلج أو بياض ورق وقرطاس، تتصور الصرف من كل بياض. ومن أحكام الصرف أنه واحد، لأن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر كما سيأتي معا، لأن تفريد الأمر يحتاج إلى إضافة الأمور الخارجية. يعني حتى يصير البياض بياضا بياض عاجل أو بياض ورق يحتاج إلى شيء غير البياض، ولا لا يمكن من إضافة البياض إلى البياض جعل قسم من البياض. حتى يصير عندك أقسام للبياض بدك بياض يضاف إليه عناصر أخرى غير البياض فيتعين بياض عاج، عناصر أخرى فيتعين بياض قرطاس مثلا. ولكن نفس البياض لا يقتضي التفريد أن يكون أفرادا، ولذلك قالوا صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، لأن التثنية فرع المغايرة، والمغايرة يعني هناك شيء من الخارج يضاف مثلا إلى البيض.
يعني
تتصور
الماهية بشرط لا؟
لا
بشرط؟
لا بشرط لا،
بشرط
عدم الأغيار،
بشرط عدم الأغيار. وهذه ما توجد
في الخارج، وهذا الأحسنت لا توجد. يقول أحسن هذا تتمة الدليل. فإذا كنت تتصور الصرف من كل شيء، والحال أن كل ما يوجد من الشيء في الخارج يكون مخلوطا بعوارض شخصية. يعني حتى يوجد البياض في الخارج لا يوجد بياض، يوجد بياض هنا مخلوط بعوارض شخصية، بياض عاجن، بياض قرطاس، بياض ثلج. كما أنني أعلم بالكلي وهناك كلي، كذلك هناك الصرف من كل ماهية، وحيث لا يوجد الصرف من الشيء خارجا فلابد أن يكون له موطن آخر هو الذهن. لاحظت الدليل نفس السنخ. وأيضا هذا الدليل يقول أيضا الشهيد مطهري في نفس الكلام، يقول عن هذا الدليل: ومن حيث القيمة هذا الدليل كالدليل الثاني يفيد فقط نفي القول بالإضافة. يعني فقط يرد على الفخر الرازي أنه نحن لدينا صرف ماهيات، لدينا كليات، فهناك شيء يحصل عندنا فليس من قبيل الإضافة. لاحظت؟ ففقط ينفي القول، لا أصلا غير ناظر للمطابقة والعينية، ما عم يحكي عن عينية. يقول المصنف: والبرهان على ثبوت الوجود الذهني أننا نتصور هذه الأمور الموجودة في الخارج كالإنسان والفرس مثلا على نعت الكلية، يعني بشرط العموم والصرافة، ونحكم عليها بذلك بأحكام، ولا نرتاب أن لمتصورنا هذا ثبوتا ما في ظرف وجداننا، وحكمنا عليه بذلك أو حكمنا عليه بذلك، فهو موجود بوجود ما. فإذا هو موجود بوجود ما في وجداننا هذا الكل والصرف، وإذ ليس بهذه النعوت موجودا في الخارج، يعني إذ ليس شيء من هذه النعوت موجودا في الخارج، يعني لا يوجد شيء بنعت الكلية ولا بنعت الصرافة في الخارج، لأنه فيه على نعت الشخصية، لأنه يكون في الخارج على نعت الشخصية مقابل الكلي، والاختلاط مقابل الصرف. يعني الذي يكون في الخارج يكون شخصيا لا كليا، مختلطا لا صرفا، فهو أي الكل والصرف موجود في ظرف آخر لا تترتب عليه فيه آثاره الخارجية، ونسميه الذهن. لاحظت؟ فهو موجود فيما يسمى الذهن. يعني هنا أثبت وجود الذهن. يعني هو يقول خلاصة كلام العلامة، يقول هناك صرف من الماهيات وهناك كلية، فإذا كانت غير موجودة في الخارج فهي موجودة في الذهن. هم مولانا هذا شو بدنا فيها؟ هذا بس بتردلنا على الفخر الرازي. نحن نريد أن هذا الذي في الذهن يخبر بعين ما هو في الخارج. لم يذكر، فقط رد بالدليل الأول على الإضافة.
يعني فقط ذكر أحد مبادئ وجود الذهن هو كاف فعل على الإضافة.
أحسن، فقط أن هناك موجوديات، موجودات ذهنية اسمها صور. أما البعد آخر، مطابقة، حكينا عن المطابقة، عن أي شيء ما ذكر. وأيضا نتصور أمور عدمية، هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني بعضهم ادعى أنه كالدليل الأول، ولكن أنا سأذكر توجيها للدليل الثاني الذي ذكره العلامة هنا، لا يصلح أن يكون دليلا على مبنى الحكيم في المطابقة أيضا. يأتي والحمد لله رب العالمين.